أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في بدايات هذا البحث حول وحدة أو تعدد الآفاق أن الأقوال الرئيسية عند الطائفة في هذا المجال ثلاثة. القول الأول، قول المشهور الذي يشترط التقارب في الآفاق والجغرافيا معا، فلا يكفي التقارب في خطوط الطول والعرض فقط مع تباعد جغرافي، يعني البلاد التي يدخل إليها ويخرج منها في العادة في تلك الأزمنة. وهذا القول قول المشهور. طبعا قلت المشهور هنا ليست شهرة شهرة تعبدية، باعتبار أكثر المتقدمين كلماته خالية عن هذا البحث. القول الثاني كان هو القول بعدم اشتراط أي من الأمرين، لا يشترط لا تقارب الجغرافيا ولا تقارب الآفاق، بل مهما تباعدت الآفاق فلا بأس، لا مشكلة. نعم يشترط أن يصدق أن اليوم يوم واحد، فلا يكون غروب بلدين قريب غروب بلد آخر، هذا ما يصدق بعد يوم واحد، لأن أقصى الشرق مع أقصى الغرب يتسابقان، دائما الشرق سابق. وهذا راح نشوف اصلا ممكن هذا ولا مجرد فرض. الامر الثالث او القول الثالث هو القول باشتراط التلازم في الرؤية ولو تباعدت الجغرافيا ولو اختلفت الآفاق، وهي المقولة المعبر عنها عند الكثير من المحققين أو جملة من المحققين، إذا رؤية في الشرق رؤية في الغرب. فالبلاد التي بينها تلازم حتى لو تباعدت في الجغرافيا إذا ثبت في أحدها عليكم السلام ثبت في الآخر. نحن إلى هنا كنا نجري بحسب ما تقتضيه الأدلة. بينا الدليل الفلكي الذي أفاده بعض المحققين كالسيد الخوي رضوان الله عليه، وبينا الأدلة الروائية، ورأينا أن هذه الأدلة بطبيعتها تقودنا إلى القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة، وأنها تقتضي أن يثبت الهلال إذا ثبت في رقعة من رقاع الأرض، بمعنى أنه على المستوى الشرعي العالم كله أفق واحد. بعبارة أخرى، ما له معنى أفق شرعي، ما عندنا شيء اسمه أفق شرعي، بمعنى أنه إذا رؤية في مكان ثبت في بقية الأماكن، كانت غربا أم شرقا ليس مهم، الاعتبار بالتوحد أو تقارب الآفاق بحسب العلوم الفلكية. جيد، مو مشكلة. هذا إلى هنا نحن شيدنا القول الثاني بحسب الأدلة، لكن لم نقبل الدليل الفلكي للسيد الخوئي، إنما قبلنا الدليل الروائي. السلام ورحمة الله وبركاته. في مقابل هذا المشهور لهم كلام، أو لأجلهم كلام، لأن أكثر المشهور ما عنا وأنفسهم بالبحث عن هذا الموضوع، أكثر واحد باحث سطرين ثلاثة خمسة هيك، حتى في عصرنا يعني صاحب المستمسك مو في صفحة كل هذا البحث المتقدم. لكن في المعاصرين من عني بهذا البحث لصالح المشهور، يعني عندما تطور بحث عدم اشتراط وحدة الآفاق ولد هذا وازعا للمنتصرين للمشهور ليتوسعوا في البحث، فوجدنا عمدة من تعرض لهذا البحث بهذا المجال علمين معاصرين، الشيخ المنتظري والسيد السيستاني. ورأينا في رسالتين مستقلتين أن عمدة ما توجهت إليه الأنظار في هذا المجال هو ذكر نقوض ومنبهات تستوجب انصراف الأدلة السابقة، بمعنى أنهم بالدقة العلمية قبلوا أن هذه الأدلة في حد نفسها دالة. غاية الأمر هنالك منبهات تصرفها عن الإطلاق، تمنع من التمسك بإطلاقها. طبعا السيد السيستاني حفظه الله ناقش مناقشات تفصيلية في كل رواية، وتعرضنا لمناقشاته مع أجوبتها عند التعرض للروايات، بينما الشيخ المنتظري لم يناقش في ظهور الأدلة في ظهور الروايات التي هي ظاهرة في هذا مناقشات تفصيلية، بل اقتصر على النقوض. ومن هنا نحن في مقام تشييد قول المشهور لا نجد سوى جهة واحدة للبحث، وهي التشكيك في إطلاق الروايات، لأن إذا اشتكنا في إطلاق الروايات قادنا هذا إلى التمسك بقدرها المتيقن. وتتذكروا عندما أسسنا الأصل في بداية البحث قلنا الأصل يقتضي أن لا يثبت هلال في بلد برؤيته في بلد آخر يختلف عنه في الأفق، بيبقى مبنى التلازم رح يجي إن شاء الله. من هنا نصير إلى الحديث عن هذه المنبهات بشكل مختصر، طبعا في شيء من التكرار في المنبهات بين الرسالتين، لذلك أنا لا أذكر القائل في العادة، نذكر المنبهات. وعمدة المنبهات أو أكثرها هي كلام الشيخ المنتظري وبعضها كلام السيد السيستاني حفظه الله. أول منبه أو أول نقض مذكور هو أنه لو قلنا بمقالة المشهور فالأمر يجري على مقتضى الطبيعة، لا شيء يستدعي سؤالا وجوابا وبلبلة وإلى ما هنالك. أهل كل بلد أو بلدان متقاربة يعتمدون الرؤية في أفقهم، فإذا ثبت ثبت بعد، لا في قضاء يوم تبين أن الشهر ثابت بعده، ولا في صوم يوم عيدهم اشتباها ثم ظهر لهم شيء آخر، لا يوجد شيء من هذا القبيل. فمقتضى قول المشهور أنه في أفقك، إلا في حالات نادرة إذا وجدت علل وموانع في السماء كما في فصل الشتاء، وهذا يشتك فيه جميع البلدان في العالم، لن يرى الهلال على الأفق إذا كانت هنالك علة في السماء. لكن هالروايات صدرت أكثرها في بيئة يندر وجود العلة فيها في السماء، إذ هي بلاد صحراوية يقل فيها المطر وتقل فيها العلل في السماء والأبخرة والرطوبة العالية، لذلك هذا القول بمقالة المشهور لا يستدعي أي تساؤلات. أما لو قلنا بغير مقالة المشهور، قلنا بهذه الروايات أو بإطلاق الروايات المزعومة المتقدمة، فهذا يستدعي كثرة السؤال والجواب من قبل الأصحاب، إذ سيجدون أنفسهم أمام مشكلة خلاصتها أننا في الشرق بلاد الحرمين والمنطقة العربية هي شرق، كثيرا ما سيثبت الهلال في الغرب وهو غير ثابت في الشرق. هذا يستدعي أننا عندما نكتشف أنه ثبت في بلد غرب بالنسبة لنا، حتى لو كان الغرب غرب العالم القديم، يعني ما لنا شغل جديد وقديم واكتشافات جديدة في البلدان، يفصل غروبها غروبنا أو ينفصل عنه بثلاث ساعات ساعتين أربع ساعات، هذا سيستدعي نوع من البلبلة في المجتمع الإسلامي. هذا يستدعي كثرة السؤال والجواب من قبل الرواة إلى الأئمة صلوات للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وحتما ستكون من طرف الأئمة معالجات لهذا الأمر. إما يقولون تعالوا أعيدوا الأيام التي مضت عليكم، وإما سيقولون لهم بأن العبرة بخطوطكم لا تعتدوا بالآفاق المختلفة، مع أننا لا نجد لا تساؤلات ولا أجوبة ولا كثرة سؤال وجواب ولا شيء من هذا القبيل. بشكل عام في الروايات لا نجد بلبلة فيما يرتبط بهذا الموضوع. هذا المنبه الأول على أن العبرة في كل بلدان بأفقها. جيد. أول شيء نجيب به أن الروايات غير خالية عن هذا الموضوع. الروايات تعرضت كثيرا لرؤية الهلال في الأفق الغربي قبل الزوال، بعد الزوال، إذا رؤي الهلال ليلة 28 وجب قضاء يوم مكان يوم. الروايات المتقدمة إذا جاءك شخص يشهد من جميع أهل الصلاة أو أهل الأمصار أو أهل مصر على اختلاف التعابير، طيب هذه مو روايات يا شيخنا، هذه ليست روايات تعالج هذا الموضوع. قطعا هذه الروايات تعالج هذا الموضوع، والإمام أجاب فيها بصراحة وبوضوح بأنه إذا ثبت عندك أن أهل مصرين صاموا لرؤيته فاقضي يوما مكان يوم، وهذا كما يفترض في بداية الشهر يفترض في نهاية الشهر أن الناس يصوموا عيدهم بتصور أنه 30 من رمضان. هذا مو شو الفرق بين أن يرى الهلال في تلك الليلة ونحن ما نصوم باعتبار أنه لم يقبل دخول شهر رمضان، أو نصوم باعتبار أنه لم يدخل شهر شوال؟ الأصل تتساوى في هذا الأمر. طيب، فالقضية غير خالية أساسا من السؤال والجواب والرواية، إلا أن يكون مراد هذا المحقق أنه كان ينبغي كثرة السؤال والجواب باعتبار كثرة الابتلاء بهذا الأمر والبلبلة التي يحدثها في المجتمع وحزازة أن يصوم الناس يوم عيده. جيد، خوش كلام. هذا المنبه جيد لو كان ذات الزمن مثل أزمنتنا المتأخرة، الإنسان يضرب تليفون ويتصل إلى أمريكا ويرى أن الهلال أو إلى أفريقيا أن الهلال ثبت أو لم يثبت. تلك الأزمنة لم يكن التواصل مثل هذه الأزمنة ولا مثل هذه الأيام ولا ضبط الحساب والأوقات مثل أيامنا. غالبا الناس شريحة قليلة يمكن تعتني وتسجل أيام. الناس في العادة يقل تواصلهم، رحلاتهم تأخذ وقتا طويلا بين البلدان المتباعدة، ولذلك كان عندهم رحلتات مجرد، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف مثلا. استزادت الرحلات شيئا ما مع تطور الإسلام والبلاد الإسلامية في تلك الأزمنة زمن الأئمة عليهم السلام، بس بقيت الأمور ليست هكذا. ولنا نحن إلى الآن المسلمون لم يضبطوا يوم ولادة نبيهم ويوم وفاة نبيهم، ونحن كل معصوم بتشوف فيه ثلاث أقوال أو أربع أقوال في ذكرى استشهاده أو ولادته. حتى الأحداث الشهيرة فيها كلام، يعني الإمام الرضا كان ولي عهد الدولة ومع ذلك فيه ثلاث أقوال على الأقل في ذكرى شهادته. بس اللي ذكرى ولادته مش حدث عام، بس ذكرى شهادته مو حدث عام. ما كان التاريخ مثل أيامنا حتى القصة على أيامنا، إنما تحصل البلبلة بهذه الدرجة العالية لو كان التواصل موجود بهذه الدرجة العالية. ولذلك مجيء أناس من بلاد بعيدة حالة شبه نادرة، مش المجيء حالة شبه نادرة، المجيء موجود، حالة شبه نادرة أن يأتي إنسان ويدقق في هذه الأمور باعتبار طبيعة الحياة تقتضي أن أهل كل منطقة مشغولون بشأنهم. نعم قد يحدث هذا بقلة، جاءت هذه الروايات لتعالج هذه الجهة أنه إذا حدث فقد يوما مكان يوم خنشر. هذا هو المطروح. ولذلك بعض المحققين يسأل سؤال يقول: وهل أهمل الأهمة ذلك الأمر؟ لا، الجواب لم يهمل الأهمة، عالجوه بقدر المشكلة. وتلك الروايات اللي تحدثت عن أنه إذا ثبت عندك أن شخص أن بلدا من أهل الأمصار أو أن أهل مصر صاموا لرؤيته فقد يوما مكان يوم، أو إذا شهد عندك شخص من جميع أهل الصلاة، هذه علاجات. ما هي هذه؟ ما اسمها؟ كما هو واضح جيد. هذا أمر مضافا إلى تطوير لهذا الإشكال، وهو أنه يلزم أن الناس حينئذ لا يصومون الأيام الواقعية. في كثير من الحالات ونحن في عالمنا عرفنا الآن، شفنا، رأينا أنه يثبت الهلال في الشرق بثبوته في الغرب. كثير من السنوات مقلدو سيد الخوئي مثلا ثبت عندهم الهلال برؤيته في البرازيل أو في تلك البلدان الغربية. فهذا يعني، وهذا إشكال ثاني، خلينا نقول بداية للتعرض لتنبيه ثاني أو منبه وجداني ثاني، يلزم من هذا تفويت المصالح والمفاسد والإيقاع في المفاسد بتفويت المصلحة الواقعية إذا بنينا على هذا الرأي الذي هو مقتضى إطلاق هذه الروايات. إذ سيفوتنا صوم يوم من شهر رمضان في العادة، لأنه في العادة في كثير من السنين إذا العبرة بالرؤية في الغرب سيكون يوم الاثنين عندنا برؤيته ليلة الاثنين المتأخرة عنا في الغرب، ليلة اثنين أمريكا التي لم يرى فيها في ليلة الاثنين هنا في الشرق الأوسط، سيكون بداية شهر رمضان. وفي تلك الأزمنة ما في تواصل، فما رح نصوم باعتبار لا يلزم الصوم. فيلزم من هذا الرأي تفويت المصالح. بالمقابل صوم يوم العيد فيه مفسدة، سيلزم في كثير من السنوات أن أهل الشرق يصومون يوم عيدهم. فهذا الرأي يفضي إلى تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد، أو هو مظنة ذلك في كثير من السنين بالنسبة لمن يعيشون في الشرق اللي هو بلاد الإسلام أساسا. صحيح الإسلام خاتم وعام لجميع البشر، لكن لا يتنكر لأصله ولبيئته الحاضنة ولمنطلقه. وهذا أصلا لا يترتب يعني من الشريعة المقدسة أن توقع أتباعها فيه، يعني تكون هي تجري تشريع يوقع في يفوت مصالح ويوقع في المفاسد. هذا النقطة الثانية. هذا النقل غريب عجيب. هذا النقل غريب عجيب. طبعا نفس هذا النقد مذكور، هذا النقد من كلام الشيخ المنتظري، نفسه بأسلوب آخر مذكور في كلام سيد السيستاني بأسلوب آخر. حاول الظهر هو ناظر لهذا، ما بده يوقع في كل شيء. على كل حال، سواء بهذا أو بهذا، يمكن تطويره أيضا هذا الإشكال إلى القول بأنه يلزم حينئذ كون الأوامر المولوية بالصوم في كثير من السنين غير قابلة للامتثال، لأنه لا يعلم بها، أوامر غير واصلة باعتبار أن موضوعها غير ثابت. فلا تصبح فعلية في حق المكلف، لا وجوب الصوم اليوم الأول ولا حرمة صوم يوم العيد. هذا الكلام يا إخواني غريب عجيب حقيقة. أولا، إذا افترضنا أنه تكوينان، الشهر شهر واحد في الكون، ولادة الهلال فلكيا ولادة واحدة في الكون، وافترضنا أن المصلحة كامنة في أن يكون يوم فطرهم وليلة قدرهم ويوم عيدهم يوم واحد في الكون، وهذا أمر واقعي على أساسه يجعل الشارع التكليف، فنقول أيا جعل الشارع الحكم الشرعي لابد وأن نقول بأن المصلحة اليوم الأول، واقع اليوم الأول من شهر رمضان، فائت على هؤلاء الناس، لأنه اليوم الأول لم يرى الهلال، سواء تعبدناه بهذا أو ما تعبدناه، إذا المصلحة في صومه سيفوت صومه بلا شك ولا ريب. وكذلك فيما يرتبط بعيد الفطر، هذا يقول كأن الشيخ المنتظر يريد أن يقول لك، ما قال هكذا، لابد أن تكون المصلحة بأن يكون اليوم الأول من شهر رمضان هو اليوم الذي يرى الهلال في أفقه هو، وهذا كما ترى. إذا المصالح لا ترتبط بالقدرة على الإثبات وعدم القدرة على الإثبات، هذا شرط في ترتب المصلحة وليس في وجود المصلحة واقعيا، لأن المصالح والمفاسد أمور واقعية، الملكات أمور واقعية ليست أمور تشريعية، على أساسها يشرع المولى. هذا أولا. فإذا من لم يرى الهلال ليلة أول شهر رمضان، وافترضنا أن المصلحة هي كذا، سواء تعبدنا ظاهريا أو ما تعبدنا، المصلحة فائدة فائدة، باعتبار ما ثبت عنده أن غدا يوم العيد بده يصوم، وما ثبت عنده أن غدا بداية شهر رمضان ما بده يصوم، فليس الأمر هو الذي يفوت. بتعبير آخر، من لم يرى الهلال في هذا الأفق لن يصوم غدا بنية الوجوب، لن يفطر غدا لأنه يستصحب بقاء الشهر في نهايته حتى لو كان في الواقع يوم عيد. هذا واحد. اثنان، نقول الشيخ المنتظري ننقض عليك، أنت من أصحاب المقالة التي تقول، أنت والسيد السيستاني وكلكم، إذا ثبت في الشعر ثبت في الغرب للتلازم في الرؤية. نسأل، كان التواصل ذاك الزمن يعني من الغرب إلى الشرق صعب، بس من الشرق إلى الغرب سهل يعني؟ قطعا لأظن كذلك، ما كان إمكانية التواصل. طب مو أنتوا بتقولوا إذا ثبت في الشرق ثبت في الغرب مطلق، مع أنه الغرب مش على درجة واحدة، في خطوط طول وخطوط عرض، وثبت في العلم الحديث الأهلة والفلك أنه ما في تلازم مطلق ما بين الشرق والغرب، مع أن المقالة المشهورة هي هكذا، سواء رؤية في الغرب بالفعل أو لم يرى في الغرب بالفعل، نقول ألا يلزم تفويت المصالح والمفاسد حينئذ في عكس القضية؟ يلزم، لا يلزم عادة إذا البلاد متقاربة، إيه قول المشهور الأول، فنفس النقد يجري على القول الثاني مع شيء من التفاوت، إنه عادة إذا رؤية في الشرق عادة يرى في الغرب، بينما إذا رؤية في الغرب لا، عادة لا يرى في الشرق. لكن على كل حال أصل النقض موجود، إنه الناس مش قادرة تتواصل بيسر وسهولة مع تباعد الأماكن، خصوصا إذا لاحظنا أنه في العلم الحديث ترى أن كثير من البلاد الغربية لا تلازم كل البلاد الشرقية في الرؤية، لابد من اتحاد خطوط الطول وتقارب خطوط العرض أيضا. طيب جيد، هذا اثنان. ثلاثة، إذا الأمر الذي ربط به التشريع بطبيعته أمر غير واضح، مش بتلك المثابة من الوضوء، شوفوا تطهير اليد من البول من الداف أمر يحرز وجدانا، في أمور غير قابلة للإحراز بهذا المستوى، هي بطبعه الهلال بطبعه أمر فيه شيء من الخفاء. لذلك الناس يقول لك إذا ثاني يوم كان مطوق ماذا، إذا كان رفيع فوق الأفق ومكث ساعة ماذا، و إذا في أبخرة لا يرى ماذا. في أحكام هي بطبعها مبنية على الاستظهار، موضوعاتها الواقعية مبنية على الواقع، لكن موضوعاتها في مرحلة الفعلية والتنجز مبنية على الاستظهار، هي بطبعها إرباكية إشكالية. والهلال أورث هذه الأمور بلا شك ولا ريب، والشريعة مبنية على السهولة واليسر، ولذلك اكتفت الشريعة بالأخذ من الثقة مع وجود المعصوم في زمن المعصوم، اكتفت بأن يفتيهم مثل أبان وغير أبان الذين يخطئون، ولم يلزموا بالأخذ من المعصوم في الشبهة الحتمية في الشبهة الموضوعية. كثير من أحكام الشريعة لتيسير حياة الناس وتسييرها بنيت على الظاهر المتعارف، والهلال فليكن الهلال منها كما هو واضح. ومع ذلك إذا ثبت عندكم في حالات قليلة العكس أعيدوا حساباتكم، إذا ثبت عندكم أن أحد شاف قبل بيوم فقدوا يوما مكانكم، الشريعة شو بيكون تقصيرها حينئذ؟ بالعكس إذا الشريعة واقعا تعتني بالغرب وقالت لك لازم تعرف بالغرب ماذا يوجد لكان خلاف يسر الشريعة، لكن إذا كانت تعتني بالغرب وقالت لك تعتني بأفقك أنت فعلا. لكن إذا جاءك من يخبرك اتفاق مواجه الفحص شبهات موضوعية، هذا مقتضى يسر الشريعة. الشريعة مبنية على اليسر خصوصا في الشبهات الموضوعية، حتى ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه حتى لو كان الفحص بأدنى جهد بسيط، ما بده جهد إلا النظر مواجه. نعم الشيخ النائي إنه البعض بيقولوا لا، إذا كان من قبيل إغضاء البصر واجب البحث، وإلا المعروف حسب الأدلة وحسب الفتاوى أصلا مواجب مطلقا البحث بالشبهات الموضوعية. الثانية تفويت المصالح الواقعية، ليش ما بيقول الشيخ المنتظر أنه يلزم أن الشريعة في أكثر الأمور تضيع المصالح الواقعية عندما تقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، تطهير وتنجيس و موجب الفحص، أرض البصر وامشي، قاعدة الطهارة على شيء مبنية، إذا 90-95% احتمال التنجيس أو النجاسة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هنا الشريعة مش بس تأخذ بقوة الاحتمال، تأخذ أيضا بقوة المحتمل، تريد لأتباعها أن يكونوا ميسورين في عيشهم، لا تريد لهم أن يكونوا معقدين. نحن وسوسيون صرنا وإلا الشريعة المتأمل بالأدلة التشريعية، الأدلة التشريعية بنت على السبل واليسور والسماعة، ما بنت على هذه التعقيدات والوسوسة. طبعا قصص حبطاء كرية الماء وهكذا جيد، ولا يجب الفحص أساسا، لا يجب الفحص، هذا إجماع وشبه إجماع الطائفة، وبالأخص في باب الموضوعات، لا حتى في باب إبلاغ الأحكام الشريعة اكتفت بالموثوقية العامة النوعية عن العلم واليقين مع إمكان تحصيله في زمن ظهور المعصوم عليه السلام. فكيف الشبهات الموضوعية؟ هذا من الواضحات، وضحتنا في شبهة موضوعية ليس في الشبهات الحكمية، ومقتضى طبيعة الأهل أنها تتفاوت وتختلف. فما المشكلة حينئذ؟ ثم مين قال بيلزم تفويت المصالح والمفاسد دائما؟ مين قال؟ أولا من قال لك بأنه يلزم تفويت مصلحة اليوم الأول؟ ليش اليوم الأول مصلحته لا تدرك إلا إذا صيم على أنه من شهر رمضان؟ وين الأدلة كثيرة على أنه من صام يوم الشك على أنه من شعبان فهو يوم وفق؟ لا، ها إذا بان أنه من رمضان مهجرة جيد. أما يوم العيد فحينئذ من قال بأن الإنسان توجد مفسدة بتلك الدرجة في صوم يوم العيد؟ إذا غم، إذا علم أنه يوم العيد ويريد أن يؤدي طقوس يوم العيد فلا يصومان. أما إذا لم يعلم أنه يوم العيد، من قال في مرجوحية بلا شك ولا ريب، من قال تلك المفسدة العظيمة يعني فيما يطلب في هذا المجال؟ النقض الثاني في هذا المجال هو أنه يلزم في كثير من السنين بطلان الحاج. إذا أخذنا بهلال الغرب في تلك الأزمنة في زمن أئمتنا، بحسب تعبير السيد السيستاني حتى للأئمة أنفسهم وللمعصومين أنفسهم، كيف؟ لأنه في كثير من السنين نعلم أنهم، وإسا نحن قادرين الآن حسب تعابير السيد السيستاني نجري حساب دقيق ونكتشف في أي سنة كان حجهم صحيح، في أي سنة كان حجهم باطل، في أي سنة كان حجهم وفي أي سنة صاموا يوم عيدهم، في أي سنة إلى آخره. طيب بالنسبة للحج يا أخواني، أولا فعل الأئمة نحن لا نعرف كيف كانوا يعملون على بالمعنى الشخصي. الإمام لديه تكليفات، تكليف بحسب علمه لنفسه وتكليف بحسب العلوم المتعارفة لعموم الناس. الإمام حتى لو كان عالم مجدانا بالموضوع هو لا يتصدى من خلال علمه الإمامي الخاص والنقر في الأسماع والتحديث ليبني شؤون الأمة عليه، بل يبني شؤون الأمة على القانون الفقهي. ولذلك بقولهم للناس ليس عليك، إنما تريد أن تذهب بالشك الذي أوقع في نفسك، ليس عليك أن تنظر فيه في التو. جيد، ففعله لنفسه شيء والفعل للأمة شيء آخر. الأمة على القانون، من قال لك بأن الأئمة كانوا هكذا؟ بيجيب بعض الشواهد السيد السيستاني على ما ببالي، هو أنه الإمام كان جالس يوم 30 شعبان وقال لا شك في هذا باعتبار أن الطقس صافي وما رأينا الهلال، شك فعلي لا يوجد باعتبار ما غم علينا في أفقنا. لكن إذا هل ينفي هذا إذا ما ثبت في وقت من الأوقات؟ لا يثبت فيها في العادة في تلك الأزمنة أنه يجب الإعادة، بدليل تلك الروايات لا يمشي، وبدليل أن هذه الحالة كانت موجودة حتى في الآفاق المتقاربة يا إخواني. في الآفاق المتقاربة، والآفاق المتقاربة قد تتفاوت بساعة ساعة ونص المغارب فيها، ومع ذلك كان في بلد لا يرى في بلد آخر يرى، بلد ما فيه خبراء بالاستهلال، لأنه دائما يكون واضح في الأفق كل من نظر وجد. إلى يومك هذا يوجد خبراء عادة يرونه وهو لا يزال بدايات التكون بدايات، مش يعني أول الولادة، إذا كان واضح يراه الجميع، لكن إذا ما كان بتلك المثابة من الوضوح لا يراه إلا خواص الناس اللي بيعرفوا منازل الهلال وبدي يكونوا الباقون معهم حتى يدلوهم على مكانهم. طيب جيد، وهذا يثبت به الهلال بلا شك ولا ريب. فحتى في الأفاق المتقاربة قد يحصل هذا الأمر، ولذلك جي أنا أناس قبل الزوال فأخبرونا فأمرهم أن يفطروا، موجود هذا في الروايات. لكن أنا عندي نكتة خاصة فيما يرتبط بالحج، أقول قصة الحاج تبحث في فقه الحج. أولا يندر أن يثبت قضية الهلال في الغرب بالنسبة للشرق بالنسبة للحج، في العادة لا يوجد ابتلاء شديد بهذا لعدم ضبط الأيام و و و و في شكل كامل في الكلام، لكن في فقه الحج علينا أن نبحث. قد يكون هنالك للحج حكم خاص وهو أن يكون الاعتبار بأفق مكة، ممكن ولا مو ممكن؟ متعبد هذا؟ إحنا لولا التعبد بالآفاق ما كنا قبلنا، لذلك دليلنا روائي في الصوم. قد يكون في الحج العبرة بأفق مكة وما جاورك وما قاربك، هذا احتمال. قد يكون العبرة بالأفق العام، ولكن يوجد حكم شرعي ثانوي للحج. حتى لا يقع الناس في العصر ويعيدوا حجهم، مثل الحكم الشرعي الثانوي اللي يذكر في الطقية. أين أغرب شخص نال أنه يحكم على خلاف أفق مكة ها؟ ويقدم يوم. كثير من الفقهاء يقولون لك حجة، أكثر الفقهاء يقولون حجك قائم باعتبار الأمر الثانوي التعبدي في ظرف الطقية ها؟ فليكن الهلال من هذا القبيل. عموما هذا النقد ليس قائما، محل بحثه كتاب الحاج وهو ليس قائما، ليس في هذه الفضاء التي يبين فيها. جيد، بعد هذا يذكر السيد السيستاني حفظه الله بعض الشواهد نضيفها، يقول بأن العرب اتخذوا الأشهر القمرية مقياسا أساسيا عندهم لحساب الأيام، ولم يعتمدوا في ذلك على الأشهر الشمسية التي كانت متداولة عند الفرس والروم. ليش؟ لأن العرب بلادهم صافية عادة، ما فيها يعني بلاد الحرمين والمنطقة الجزيرة، ويمكن رؤية الأهلة واكتشاف الأهلة، ونظموا أيامهم ومواعيدهم وشؤونهم على هذه الأيام. من الواضح أنهم كانوا ينظمونها على أفقهم، مش على آفاق غربية آفاق بعيدة، من الواضح. ولما جاء الدين الإسلام الحنيف أقر العرب على اعتمادهم على الأشهر القمرية، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمن هنا فإن ظاهر أمر الشريعة أنها بنت على ما كان العرب يبنون عليه. هذه خلاصة الشاهد الأول عنده. عليكم السلام. هذا الشاهد يا إخواني جوابه أضح من أن يحتاج إلى بيان، يعني ما يحتاج لإطالة. هذا الشاهد جوابه من الواضحة، نقول الاعتماد على أصل سير القمر لا يعني الاعتماد على ما كانوا يعتمدون عليه بتفاصيله وكل شروطه. وقد ثبت في تلك الروايات أنه إذا شهد شخص من جميع أهل الأمصار أو من أهل مصرين أو من جميع أهل الصلاة فقد يوما مكان يوم. هذا واحد. اثنان، قياس مع الفارق سيدنا، العرب يبنون على هذه الأمور فيما بينهم. أنا كنت أضرب موعد يعني يوم الثلاثاء واحد شهر شوال ها للشهر القادم، أو واحد شهر الحجة، مع أناس بعيدون عني في مئات الأميال أو كيف؟ قل لي يا سيدنا. واضح ما كان هذا التواصل موجود حتى أضرب هكذا مواعيد. فأقصاها إذا بيضرب موعد من سنة إلى سنة، موعد تجاري بيضربه بحقبة زمنية مو بيوم حتى. غرة شوال، غرة الحجة ها؟ والتي قد تتفاوت بين بلد وبلد بيوم يومين كما هو واضح. أما المواعيد في البلد الواحد فمن الواضح أنها تكون بحسب الأفق الواحد. الشارع المقدس جاء بطقوس في جميع أهل الأرض وقال سأحكم كل هذه الأرض، من الطبيعة أن يوقف بحسب كل الأرض. فقياس يسمع الفارق كما هو واضح. نعم الإسلام تابع، نعم اتخذ لطقوسه وشعائره التاريخ القمري مش التاريخ الشمسي كما يقول، لكن هذا لا يعني متابعة لهم في تفاصيلهم. مآربهم الشخصية سالبة من انتفاء الموضوع اختلاف الآفاق أصلا، في مآربهم الشخصية يعتمدون هذا. جيد، إشكال الثاني أو شاهده الثاني أنه يلزم إذا قلنا بنظرية الحكم الواحد للآفاق المختلفة يلزم تضعض الليلة الواحدة لشهرين. كيف سيدنا؟ قل بالله عليك. يقول مو أنت تقول سيدنا الخوئي، هو يناقض على السيد الخوئي، إنه في البلاد التي تشترك بليل فجنابك خلينا نقول ساعة اثنين بالليل رؤي في بلد من البلاد الغربية، نسأل عندما رؤي الساعة اثنتين بالليل هل كشف عن كون الشهر بدأ من بداية الليلة عندنا ونحن لم نره، أم من حين رؤيته في تلك البلاد؟ إذا قلت من حين رؤيته في تلك البلاد يجب أن يكون نصف الليلة من الشهر السابق ونصف من اليوم اللاحق. إذا قلت من البداية فهذا بعيد عن المرتكزات العرفية، يعني عودة الإشكال الأول. ليش سيدنا هالإشكال؟ لابد أن يقول هو مش قائل لأن اليوم يبدأ من بداية الليل، لأن الليلة تابعة لليوم اللاحق. فبناء عليه إما تتبعض الليلة وهذا خلاف التعاليم الشرعية كلها، وإما يكون الأمر منعكسا بهذا الأسلوب. طيب جيد، هذا الكلام جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. يا أخواني، إذ الليلة تابعة لليوم اللاحق، لكن من قال بأن الليلة جزء من اليوم اللاحق؟ الليلة ليس جزء من اليوم اللاحق، اليوم هو للبياض وليس للسواد. ليلة أول الشهر فيها بعض الشعائر، فيها بعض الطقوس. رؤية الهلال هذه الليلة تثبت أن غدا أول رمضان، بداية الشهر الصومي. تبعية الليلة لليوم ليست لأكثر من هذا، أنها جزء حقيقي من اليوم، فهي ليست جزءا منه. اليوم يبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس، على المشهور من الفجر، على غير سيد أخوي من طلوع الشمس. هذا أولا. ثانيا، نلتزم بالشق الآخر، نقول رؤيته هنا تكشف عن كونه ثابت من بداية، لكن لم أستطع إثباته. أي ابتعاد هذا على المرتكزات العرفة سيدنا؟ خير إن شاء الله. وقلنا مرارا وتكرارا إن ترتيب المواعيد الشخصية والمآرب العادية الشخصية شيء، ومحل كلامنا شيء آخر كما هو واضح. أما قصة صوم الأئمة وكذا اللي هو شاهده الثالث فقد أجبنا عليه، يبقى شاهد رابع وخامس تعرضنا لهما نحن في البحث السابق، رواية محمد بن عيسى العبيدي اللي قلنا يستدل بها على الوجهين، وعنده رواية معمر بن خلاب لا داعي للتعرض لها. بهذا ثبت يا إخواني على أن كثير من هذه الإشكالات تأتي في العكس، وكلكم تقولون إذا ثبت في الشرق ثبت في الغرب، إذا ما رؤية في الغرب ماذا تفعلون؟ ونفس الإشكالات تأتي، نفس السياقات تأتي. العبرة حينئذ لابد أن تكون بقول المشهور مش بالقول الثالث. بهذا قد اتضح يا إخواني أن القول الأول هو الصحيح، واتضح ما في القول الثاني والقول الثالث أيضا، بمعزل عن تفصيل في القول الثالث قصة الشرق والغرب. يبقى قول السيد الحكيم إن شاء الله في الدرس الثاني نتعرض له، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.